السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، وفقكم الله لكل خير، وجعل ليلتنا هذه ليلة مباركة وفي شهر مبارك وفي مكان مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وفي أعمالنا، وأن يجعل عاقبة أمرنا خيرا. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما المعد لقطع دابر الظلمة والمنتظر لإقامة الأمت والعوج والمرتجى لإزالة الجور والعدوان والمدخر لتجديد الفرائض والسنن والمتخير لإعادة الملة والشريعة والمؤمل لإحياء الكتاب وحدوده ومحيي معالم الدين وأهله وقاصم شوكة المعتدين وهادم أبنية الشرك والنفاق ومبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان وحاصد فروع الغي والشقاق وطامس آثار الزيغ والأهواء وقاطع حبائل الكذب والافتراء ومبيد العتاة والمردة ومستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد ومعز الأولياء ومذل الأعداء وجامع الكلمة على التقوى وباب الله الذي منه يؤتى ووجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء والسبب المتصل بين الأرض والسماء وصاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى ومؤلف شمل الصلاح والرضا مولانا وسيدنا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه. ولذكره صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيها الأحبة، نحن نعيش زمن الانتظار، انتظار هذا الإمام الهمام الذي قرأت قسما من دعاء الندبة الذي نقرأه صباح يوم الجمعة، فإن ما ذكرته وما قرأته من هذا الدعاء يصف مسؤولية الإمام. الإمام يعيد الأمة إلى ملتها وإلى شريعتها، ويبيد أهل الطغيان والفسوق والعصيان. نعيش زمن انتظاره، والزمن الذي نعيشه من أحلك الظروف ومن أحلك الأوقات التي مرت على أمة الإسلام. نحن اليوم نعيش تحديات كبرى ومصائب عظمى، ما نجده في فلسطين العزيزة من التنكيل والذبح والقتل والمذابح التي تتكرر يوميا على المسلمين في فلسطين العزيزة، في غزة الصامدة، والمؤمنين في بلاد المسلمين يواجهون مصاعب كبرى وتحديات عظمى وإبادة بكل أنواعها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تواجه الأمة تحديات فكرية وعقائدية وأخلاقية لا تقل عن المخاطر التي واجهناها من التكفيريين الدواعش وأذنابهم. أن التحديات التي نراها اليوم على مستوى الفساد الأخلاقي وطمس الهوية الإسلامية وتهديد الشخصية المؤمنة بثقافتها بأخلاقها بدينها بهويتها، تحديات كبرى أيها الأصدقاء. فلا بد أن نقف عند مسؤوليتنا في هذه الفترة وفي زمن الغيبة، ونرجو الله أن تكون هذه الفترة هي الفترة التي تسبق ظهور سيدنا ومولانا، ويكون هذا عصر الظهور إن شاء الله تعالى. ولكن هذا لا يمنع أن نتعرف على مسؤوليتنا التي ألقى الله علينا باعتبارنا خليفة الله في الأرض. نحن خلائف الله، ورب العالمين جعل الإنسان خليفة، الله جعل هذا البشر من أطيب خلقه ومن أكمل مخلوقاته، كرم الإنسان بالعقل وبالرشد، وهذا يستدعي على أن الإنسان يكون بمستوى مسؤولياته الشرعية. الشباب هم المعنيون بحركة الظهور، الشباب هم المعنيون بقضية مستقبل دولة العدل الإلهي، الدولة المهدوية العادلة التي وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين بها. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا الوعد الإلهي لا بد أن يتحقق، وهذه الدولة المهدوية لا بد أن تبنى، ولكن نحن معنيون بشكل كبير على أن نكون الأدوات وأن نكون الآليات التي يبسط الإمام العدل في الأمة. فإنما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله أن مهمة الإمام أن يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هل يمكن للإنسان المنتظر، أرجوكم استمعوا إلى ما يمكن أن تكون في واقع الحال رؤية، وفي نفس الوقت تكون زاوية ومنهج بالنسبة إلينا جميعا. هل يمكن لدولة العدل الإلهي أن تكون مطهرة للأرض من الفساد والجور، أن تبنى بأيد هي ليست بمستوى المسؤولية؟ هل ممكن ذلك؟ هل معقول أن تبنى دولة ويبنى مجتمع بأدوات وبأشخاص هم غير مؤهلين وغير قادرين على أن يكونوا المثل الأعلى بالنسبة للأمة؟ هذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن القاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنا فاقد للكمال كيف أعطي الكمال؟ أنا فاقد للنزاهة كيف يمكن أن أحكم النزاهة في المجتمع؟ أنا فاقد للأخلاق كيف أدعو الناس لمكارم الأخلاق؟ فلا بد للأدوات التي يستعين بها المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف في تحكيم دولته المباركة أن تكون أدوات كفوءة وقادرة وبمستوى المسؤولية. قد البعض من الشباب الآن يقول نحن نتوقع أن السيد يتكلم عن القضايا السياسية التي تجري في المجتمع أو المسائل والتحديات الاجتماعية، ولكن أن تتكلم عن قضية ظهور الإمام ومسؤوليتنا اتجاه إمامنا وسيدنا في زمن الغيبة، هذا قد يكون موضوع ليس ضروريا، قد البعض هكذا يتصور. أيها الإخوة أيها الأعزاء، صحيح أن مسألة المهدي المنتظر مسألة تاريخية قديمة وعميقة في التاريخ، مسألة مر عليها أكثر من 1200 سنة. هذه القضية التي هي قديمة في نفس الوقت هي قضية معنيون بها في مستقبلنا. أنا أعتقد قضية الإمام المهدي مع أنها قديمة وتاريخية، ولكن هي دخيلة بشكل مباشر بقضية مستقبل الأمة. شوفوا، من التاريخ إلى المستقبل، من القضايا التاريخية إلى أن تكون هي مصيرية في مسألة مستقبل الأمة. فلما نجلس في مثل هذه الليلة ونتحدث عن مسؤوليتنا في زمن الغيبة، نتحدث عن مسؤوليتنا فيما ستؤول إليه الأمة. نتكلم عن مستقبلنا، نتكلم عن مسؤولياتنا المستقبلية، نتكلم عن واقعنا الذي سيبنى وكيف نبنيه. فليست القضية تاريخية حتى يقال أنه لماذا نحن نشغل أنفسنا في قضايا عفى عليها الزمن. لم يعفى عنها الزمن. قضية المهدي الموعود، قضية المنتظر المنجي، قضية مستقبل، قضية مصير. أنا كيف أستطيع أن أضمن مصيري وأكون من الفائزين ومن المؤمنين ومن المفلحين الذين يضمن الفوز بالجنة. وأنا في قضية الإمام المهدي عندي تقصير، كيف وعقائدنا مبنية على هذا الأمر، أمر الإمام الإلهية. الإمام الإلهية قضية عقدية وترتبط بأصول ديننا. أما أن نعتبر قضية الإمام وظهور الإمام ومسؤوليتنا تجاه الإمام قضية على أي حال بعيدة عن واقعنا، هذا بحد ذاته نوع من الهروب، الهروب إلى الأمام والهروب عن المسؤولية. الشباب معنيون بهذا الأمر كثيرا، لأن الشباب أيها الأصدقاء يملكون طاقات كبيرة ويملكون إمكانيات هائلة، ولأن الشباب مع وجود الإمكانيات والطاقات والقدرات، ولكن بحد ذاتهم هم المستهدفون من قبل الأعداء بشكل كبير جدا. أخطر، رجاء استمعوا، أخطر فئة مستهدفة من قبل الشياطين وأعداء الدين هم شريحة الشباب. الشباب اليوم كل المخططات وكل المؤامرات التي تحاك على الأمة الإسلامية والمذهب الحق، مذهب أهل البيت، في الواقع لا يستهدفون أحدا كما يستهدف الشباب. نعم قد يخططون ضد حوزاتكم وضد مراجعكم، ويخططون ضد مسؤوليكم وبلدكم، هذه كلها موجودة، ولكن أهم فئة مستهدفة من قبل الأعداء هي فئة الشباب. وهؤلاء مشكلتهم، مشكلة الشباب، صغر السن وقلة تجربة وقضية الانفعال وعدم النضج في كثير من الأحيان يجعل الشباب في مهب الريح، يجعل الشباب طعمة سائغة للأعداء. وما تجدونه اليوم في مجتمعنا اللي هو مجتمع محافظ ومجتمع متدين، ما تجدونه اليوم من انفلاتات وإسقاطات وسقوط أخلاقي في بعض الزوايا في المجتمع، هذا دليل على أنه نجح الأعداء في اصطياد كثير من الشباب في شراكهم وشباكهم. هذا الانحلال الأخلاقي اللي نجده في بعض مؤسساتنا التعليمية، والتمرد الأخلاقي الذي نجده في بعض الأسر والعوائل، وهذا النوع من الانبهار بالغرب وثقافة الغرب، هذا في الواقع نتيجة لتلك المخططات، وللأسف بعض الشباب سقطوا في هذه المؤامرة. الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يعتني كثيرا ويهتم كثيرا على أن هذه الفئة الصالحة، هذه الفئة الناشئة من الشباب، أن يكونوا على حذر شديد مما يحاك ضدهم. فالذي نحتاجه أمران مهمان جدا. الأمر الأول أيها الأصدقاء، نحن لا نستطيع أن نواجه المخططات التي تحاك والمؤامرات التي تنظر أو ينظر إليها اتجاه مجتمعنا إلا أن نتهيأ ونستعد استعدادا كبيرا للمقاومة، المقاومة الذاتية، المقاومة النفسية. كيف نقاوم الإغراء؟ كيف نقاوم الانفلات؟ وكيف نقاوم الصعاب والمشاكل؟ هذه في واقع الحال من أولى مسؤولياتنا في هذا الزمن، زمن الغيبة الكبرى. وهذه المؤسسات التي نحن نجدها في الساحة والجمعيات الإسلامية الطيبة إنما هي في واقع الحال تقوم بهذه الأدوار، على أن الشباب الذي يمكن أن يكون وقود، للأسف وقود العدو في حرق المجتمع وحرق القيم، أن نحافظ عليهم ونأخذهم إلى دورات تأهيلية وإلى منتديات تعليمية حتى نحافظ على شيء اسمه الهوية، الهوية الدينية للمجتمع المسلم. مسؤوليتنا الأساسية هذه، وكل القضايا الأخرى على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، كلها تأتي في حسب تعبيرنا في سلم أولويات متأخرة. سلم الأولويات الأولى هي الصيانة، صيانة المجتمع وتهذيب الشباب والوقوف أمام هذا المد الكبير الذي في الواقع يستهدف المجتمع، خصوصا الأسرة الطيبة. القضية الأخرى التي نحن لابد أن نعتني بها كثيرا هي زيادة المعرفة والوعي. أيها الأحبة، أيها المؤمنون، مشكلة الإنسان أنه إذا كان فاقدا للوعي، فاقدا للمعرفة، فاقدا للرؤية، فإنه يساق، يساق. أضرب مثال وأرجو أن مثالي لا يفسر تفسيرا غلطا. الإنسان الأعمى، الإنسان الأعمى الذي ليس له عين يبصر بها الطريق، أي شخص يمر أمامه يمكن أن يقود إلى المكان الذي يريده. لماذا؟ لأنه في الواقع لا يدري هو أين وبأي اتجاه يذهب. فأي شخص يسوق وأي شخص يقود فهو في الواقع سيكون ماذا؟ طيع، لأنه لا يملك لا خارطة، لا رؤية، لا هدف ولا وعي. طبعا هذا المثال في جانب يصح وفي جانب لا يصح، ولكن أريد أن أقول الشاب اللي ما عنده ثقافة، ما عنده فهم، ما عنده وعي لما يجري حوله، فإنه سيساق ويقاد من كل من يريد أن يقود باتجاهات معينة. والآن تشوفون، أنا أريد أتكلم بشكل واضح، شوفون الآن بعض الجماعات التي الآن تنشأ في مجتمعنا، مرة بعنوان الحركة المهدوية الفلانية، مرة بعنوان الحركة اليمانية، وتارة بعنوان المولوية، وتارة ثالثة بعنوان جماعة القربان، ورابعة وخامسة وعاشرة. وهذه في الواقع ليست إلا أنها تجد أرضية مقبولة في المجتمع، جماعة تأتي بفكر لا يقبله الله ولا رسوله ولا العقل، العقل لا يقبله، تأتي وتأخذ من المجتمع شبابا أصفياء، شباب طهر ويحبون الفضيلة، يحبون الدين، يحبون أولياء الله، ولكن يستغلونهم أشد الاستغلال ويأخذونهم باتجاهات خطيرة، وفي النهاية تجدون هذه الساحة. هاي الساحة، أي شخص يرفع علم، أي شخص يرفع راية وله شعار وله فكرة، تجد بعض الناس يجتمعون حوله، وهذا دليل على أنه أكو ضياع، ضياع في المنهج، ضياع في الرؤية، ما عندي هدف، ما عندي فهم، ما عندي وعي، ما عندي أصالة، ما عندي منهج. طبيعي سأكون طعمة، طعمة لمن يريد أن يطعمني. لذلك تجد أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عملوا جاهدين على أن يوحدوا منهج الأمة. أيها الناس، هذا هو الطريق، لا تختلف بكم السبل، لا تحاولوا أن تتحيروا، تذهبوا يمنى ويسرى، فإن هذا هو المنهج. وحاول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن يركز هذا الأمر بشكل كبير جدا، أن منهج أهل البيت. وكانوا يأتون، طبعا كان يجون جماعات أصحاب أفكار غلط، وتعرفون الفرق المنحرفة في زمن الإمام أو الأئمة صلوات الله عليهم ليسوا قلة، حركات مضلة، حركات فاشلة، حركات منحرفة كانت في زمن الأئمة صلوات الله عليهم. ولكن الإمام أو الأئمة جميعا اشتغلوا على أنه يوظفوا المجتمع ويعبئوا فكر المجتمع بفكر صحيح. شوف الإمام الصادق شو يقول، يقول: علموا أولادكم، اسمعوا جيدا، علموا أولادكم قبل أن تسبقكم المرجئة. من هم المرجئة؟ مرجئة جماعة فاسدة، فرقة ضالة في زمن الإمام الصادق. فرقة المرجئة هي فرقة ضالة مضلة منحرفة. الإمام يقول: ديروا بالكم، أولادكم علموهم، فهموهم قبل أن يأتوا المرجئة ويأخذون أولادكم منكم. تحدي، تحدي. إحنا نحاول أن نجر المجتمع، والطرف أن يحاول أن يجر المجتمع لطرف آخر، وهذا موجود. ولكن المسؤولية المهمة التي في عاتقنا جميعا أيها الأصدقاء أن نحافظ على أنفسنا، على مجتمعنا، على أولادنا، لا أقل عن أولادنا. إذا أنت ما تتحمل مسؤولية المجتمع، تقول أنا ما عندي وقت وما عندي إمكانيات، أولادك، أولادك الذين هم في واقع الحال تنسب إليهم وينتسب إليك، ويوم القيامة أنت مسؤول عنهم، أنت مسؤول عنهم. رب العالمين لما يوجه الخطاب، يوجه الخطاب للإنسان، شو يقول له؟ ما يقول له اتخلص نفسك من النار، لا، يقول له خلص نفسك، خلص أهلك، أهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا، قوا يعني شنو قوا؟ يعني أوقوا، بعدوا من الوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت مسؤول عن أهلك، أنت مسؤول على أنه تحافظ على قيم الأسرة والعائلة. هذه الفرق، أنا أستغرب في عالم الإنترنت وعالم المعرفة وعالم التواصل أن تأتي أفكار هي في الواقع أبعد شيء عن العقلانية والحكمة، وأقرب شيء إلى الخرافة. ولكن هذه الأفكار الخرافية تجد أن الناس عليها يستقبلونها. وانتوا سمعتوا أنه قبل يومين أو ثلاثة مجموعة من الشباب يعتبرون أنفسهم أنهم في خط علوي أصيل، خط علوي أصيل. شنو هذا الخط العلوي الأصيل؟ أنه لابد أن يهيئوا أنفسهم ويكونوا مضحين في سبيل علي أمير المؤمنين. يا بشتون، كيف تضحوا أنفسكم وكيف تضحوا بأنفسكم؟ أن ننتحر، نقتل أنفسنا، أن نقتل أنفسنا ونكون قربانا لعلي. زين، هاي الفكرة الخرافية، هاي الفكرة التي في الواقع تنافي تعاليم الإسلام الأولى اللي القرآن كان يقول لا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم. القرآن يقول لا تقتلوا أنفسكم، صاحبنا يقتل نفسه والله في سبيل علي بن أبي طالب. شوفوا التضاد الواضح، وشوفوا التضليل الواضح. واللي يألم، اللي يألمنا أنه يجدوا أشخاص يستقبلون هالفكرة ويعملون فيها، وهذا كله سبب لأنه نحن في كثير من الأحيان فارغين، ما عندي شيء. أخواني، هذا الكاس إذا ما في شيء، ما في مي، فيمليه شيء آخر. إن لم يملأه الماء فيملأه الهواء، إن لم يملأه الهواء فيملأه التراب، إن لم يملأه التراب يملأه شيء آخر. الشيء الفارغ لا يبقى فارغا، وإنما سيملأ. لذلك مسؤولية الحوزات العلمية، مسؤولية النخبة في المجتمع، مسؤولية الآباء، مسؤولية المعاهد التعليمية والجامعات والكليات، مسؤوليتهم المهمة أن نحصن المجتمع اتجاه هذه الانحراف. للأسف احنا حساسين جدا اتجاه الفيروسات واتجاه الصحة العامة. ولما صارت قضية كورونا المجتمع، شفتوا العالم كله انهار وتغيرت حياة الناس، عادات وتقاليد وأنظمة وتباعد وقرارات. على شنو؟ أكو فيروس اسمه كورونا يقتل. زين، كم أخذ من البشر؟ شقد راحوا؟ أكثر الإحصائيات 7 مليون. نعم، شيء كلش حسب تعبيرنا خطير جدا، ولكن ألا نعلم أن فيروس الفساد وفيروس المخدرات وفيروس السقوط الأخلاقي أشد فتكا الإحصائيات التي تصل إلينا فيما يرتبط بانتشار هذه المخدرات في للأسف المجتمع شيء صافا تقشعر له الأبدان. كيف ينشرونه وكيف يطعمونه ويغرون الشباب والفتيات في المدارس بعناوين مختلفة، ولكن في النهاية يقعون في شبك وشرك الإدمان. والمدمن، الله لا يقسم لأحد إنصافا، المدمن إذا أدمن عليه يقدم على كل شيء حتى يحصل على هذه المادة القاتلة، يسرق، يقتل، يقتل والده، يقتل والدته، يقتل أسرته كلها. وهذه حدثت في إحدى المحافظات، أسرة كاملة يقتلها لأن أراد على حال أن يشبع نفسه وأن يهدئ نفسه من الإدمان الذي هو فيه. هذه إخواني كوارث
كوارث اجتماعية مهمة، كوارث بيئية مهمة، كوارث أخلاقية خطيرة. إذا نحن نجلس ننتظر، نعم يجي فلان يتكلم أو فلان مثلا يصدر فتوى، هذا لا ينفع شيئا، لا تحتاج إلى فتاوى. هذه قضايا حسب تعبير الإعلام يقولون هذه قضايا قياساتها معها أشياء واضحة. هل هناك أحد، أسألكم سؤال، هل هناك أحد يعتقد أن الظلم حسن؟ أبدا، الظلم قبيح، الظلم مرفوض. ما يحتاج بعد نسأل ونستفتي أن الظلم حسن أو قبيح، مسائل واضحة، مسائل واضحة، ما يحتاج أن واحد ينتظر الآخرين شي يقولون وأن المرجعية ماذا تقول. نرى أن مجتمعنا في الواقع الحال مهدد، وفي زمن الغيبة نحن مسؤولون عن هذا الأمر، على أن كيف نعبئ أولادنا ومجتمعنا بالثقافة الأصيلة، بالإيمان، بالوعي. أيها الإخوة، أيها الأحبة، هذه الأمثلة أضربها حتى الشباب يستوعبوها أسرع. لا يمكن أن نقاوم الظلام إلا بالنور، إلا بالمصباح. أنت تجعل المصباح على جنب وتلعن بالظلام، الله يلعن الظلام، الله يلعن الظلام، ما يفيد. إلعن الظلام 100,000 سنة، لعنة الظلام لا يكون نورا، ولكن بإشعال مصباح، بإشعال شمعة، الظلام يذهب، الظلام لا يبقى. الجهل ظلام، الجهل تيه. ولذلك تجد أن القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته كلها، كل الآيات تضرب على هذا الوتر، وتر العلم المعرفة، العلم المعرفة. أفلا يشعرون، ألا يفقهون، أفلا يعقلون، وهكذا. فنحن في الواقع لابد أن نعبئ هذا الأمر، التعبئة العلمية، التوعوية، الثقافية. المجتمع المثقف لا يخاف عليه، المجتمع الواعي لا يخاف عليه، لا يخاف عليه. ليش؟ لأنه عنده وعي، يقدر يميز بين الغلط والصح. وهذه مسؤوليتي أنا، كما هي مسؤوليتك أنت. ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لا يأتي، هذا خلوها في بالكم، لا يأتي إلى مجتمع غير مهيئ، غير مهيئ. فنحتاج إلى تهيئة، نحتاج إلى مقدمات. هاي مسؤوليتي أن أهيئ المقدمات. جاء وظهر، نشكر الله، ما جاء ولم يظهر، أديت مسؤوليتي أنا أمام الله وأمام الخلق. أما جعل المسألة على أنها ملغاة ومؤجلة، والله بعدين وإن شاء الله وخلي نشوف ما أدري إيش، هذا في واقع الحال نوع من تأجيل الأمر الضروري، وبعد ذلك نصادف مشاكل عويصة لا يمكن دفعها، لا يمكن دفعها. حسب تعبير المثل يقول إذا اتسعت الرقعة بعد ما يمكن إنسان أن يعالجها. الرقعة إذا اتسعت لا يمكن علاجها. القضايا الأخلاقية، القضايا البسيطة التي تحدث إذا حاولنا أن نشخصها ونحلها ونعالجها يكون أكثر أسهل بكثير مما لو تركت هكذا. ولا أحد، سواحد يقول سيدنا أنا خارج قوس، أنا ما إلي أي مسؤولية، لا أحد في هذا الكون هو في الواقع معفو عن هذه المسؤولية، ماكو. من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر إنسان هو مسؤول. كلكم راع، كملوها، كلكم راع، مسؤول عن رعيته. لا تقول والله أنا مو بيدي وأنا شعليه. كل بحسبه، كل بوظيفته، كل بإمكانياته. أنا أقدر أنشر حديث أنشره، أنا أقدر أن أبث محاضرة دينية أبثها، أقدر أنشر آية قرآنية أنشرها، قراءة لآيات كريمات بشكل جميل وبصوت جميل أبثها. أنا أكون مركز إعلامي، مركز تبليغي ترويجي للمعارف والدين والأخلاق والمعرفة، مسؤوليتنا أيها الأحبة. أما أنا أشوف ما ينشر من الغث والسمين أشاركه وأنشره، أنت مسؤول يوم القيامة، مسؤول عن هذا النشر الذي تقوم به، قد يكون نشرا فاسدا لا سمح الله. كلمة أخيرة أقولها وأستودعكم الله. الكلمة الأخيرة أيها الأحبة، أن الإسلام هذا النظام المتكامل للبشرية، ولرب العالمين أرسل 124,000 نبي حتى يوصل البشرية إلى هذا النظام، نظام الإسلام المتكامل. هذا نظام الإسلام المتكامل، راح أسألكم سؤال أرجو الشباب أن يجيبوني أتجاوبوني. هذا النظام الإسلامي المتكامل بكل ما فيه من معارف، من نظريات، من تعليمات، من واجبات، من أحكام، من قيم، من مثل، كل هذا الدين بمنظومته المتكاملة أهم شيء فيه ما هو؟ أهم شيء، يعني لو أن واحد سألني أهم شيء في الإسلام ما هو؟ أهم شيء في الإسلام ما هو؟ الآيات والروايات تذكر على أن أهم شيء في الدين هو القيم الأخلاقية، الأخلاق أولا. شلون سيدنا الأخلاق أولا؟ لأن الإنسان الخلوق، اسمعوا جيدا، الإنسان الخلوق ما يتكبر على النصيحة، الإنسان الخلوق ما يدخل في الخيانة، الإنسان الخلوق ما يمد إيده في المال الغلط، الإنسان الخلوق يقبل النصيحة، الإنسان الخلوق يقبل الفكرة الصحيحة، الإنسان الخلوق لا يذهب إلى العشوائيات، الإنسان الخلوق لا يقبل الغلط، والإنسان الخلوق لا يرضى بالخرافة، الإنسان الخلوق لا يعتدي على القيم. الأخلاق تجعل الإنسان على مستوى عالي من ماذا؟ من قبول الحق وقبول الكمال. لذلك قال وما بعثت إلا شنو؟ أتمم مكارم الأخلاق. والله سبحانه وتعالى، الله لما يختار محمدا صلى الله عليه وآله ولذكره صلوا عليه، شو يقول له؟ وإنك لعلى، جزاكم الله خير، على خلق عظيم. هذا الخلق العظيم ركيزة الإنسان الناجح، الخلق العظيم ركيزة الإنسان الفالح. إذا حاولنا أن نخلق في آبائنا وفي أسرتنا وفي أولادنا الأشخاص الخلوقين المؤدبين أصحاب الحياء، شوف الحياء إخواني شقيد يلعب دور كبير في حياة في مجتمعنا. هذا الاستهتار الموجود في المجتمع كله لعدم الحياء، ماكو حياء. العفة والحياء والأمانة والنزاهة والعهد والوفاء والصدق كلها قيم أخلاقية. صدقوني يا شباب، لو كان المسؤولون على مستوى من الأخلاق لما كان هذا الذي يجري في بلادنا، لأن الخلوق ما يسرق، الخلوق ما يكذب، الخلوق ما يوعد ويخون بوعده، الخلوق لابد أن يكون عادلا في المجتمع، الخلوق لابد أن يكون ناصحا، الخلوق لابد أن يكون على مستوى عالي من تحمل المسؤولية. لما تشوفون هذا الغلط الموجود في مجتمعنا وفي بلدنا نتيجة عدم الأخلاق، نتيجة عدم الأخلاق، السرقة من الخيانة، والخيانة من سوء الأخلاق، الكذب من سوء الأخلاق. واللي احنا نعيش هي مشكلتنا بين الخونة والسراق والكذابين والدجالين الذين يحاولوا أن يزينوا لنا القضايا، ولكن هم ليسوا على حق وليسوا على مستوى من الفضيلة الأخلاقية اللي يمكن أن يصدق بهم المجتمع. إمام زماننا يريد منا مجتمعا خلوقا. الشاب اللي عنده أخلاق ما يروح في مواقع الغلط، ما يسوي تواصل غلط، وما يفتح قنوات غلط، لأن أخلاقه ما تسمح له، أخلاقه ما تسمح له. فإذا أقولها بصراحة، إذا الإنسان صرف كل عمره، شوفوا كل عمره 80 سنة 90 سنة، يصرف الإنسان عمره كله على أن يكون على مستوى من الكمال الأخلاقي فيسوى، واقعا يسوى. إنسان كل عمره يصرفه حتى يكون إنسان خلوق. ما نحتاج علم، لأن العلم بدون أخلاق ما يفيد، العلم بدون أخلاق ما يفيد، لأن أكو هناك علماء ليسوا لديهم أخلاق، نحن عانينا منهم الويلات. هذه الأسلحة الفتاكة علماء سووها، ولكن يفتكون بها نفوس الناس للأموال وللمصالح. فلذلك لا نريد عالما ليس لديه قيم أخلاقية، ولا نريد عابدا، شوفوا راح أرفع حسب تعبيرنا السقف، ولا نريد عابدا أن يكون يتعبد لله ليلا ونهارا هو فاقد الأخلاق أبدا. عابد بدون أخلاق لا قيمة لعبادته، عالم بدون أخلاق لا قيمة لعلمه، تبقى الفضيلة الأخلاقية هي رأس مال الإنسان المتدين الناجح. فتعالوا اشتغلوا على هذه إخواني، اشتغلوا عليها. وما يحتاج أصعد منبر، ولا يحتاج أن ألقي محاضرة، أن أكون أنا شخصيتي شخصية خلوقة، الناس من يشوفوني يقولوا هذا هكذا أدب جعفر بن محمد أصحابه. الإمام الصادق كان يقول لأصحابه يا جماعة كونوا على مستوى عالي من الالتزام، حتى الناس من يشوفوكم يقولون هذا أدب جعفر، هذا أدب جعفر. أيها الناس كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. شلون يا مولاي؟ شلون أصير شين؟ قال الشين يعني أنت تتصرف غلط ويقولون ذولا من جماعة علي بن أبي طالب، ذولا من جماعة المواكب الحسينية، ذولا مشاية كربلاء، شوفوهم شلون يسرقون، شلون ينهبون، شلون يسلبون، شلون واحد يضرب الثاني، واحد يقاتل الثاني، هاي القضايا نزاعات العشائرية، والله شين عظيم، شين عظيم نزاعات العشائرية، نحن ننكس رؤوسنا، والله ننكس رؤوسنا. لما تنشر هذه الأفلام النزاع العشائري احنا ما نقدر نقول للناس وللمجتمع انه نحن شيعة علي وعلى مدرسة اهل البيت، احدنا يقاتل الاخر في امور لا قيمة لها. هذا شين، هذا شين. صاحب شهادة شهادته مزورة هذا شين، ويغش بالامتحان هذا شين، يختلس من أموال العامة هذا شين، هذا شين على أهل البيت. ونحن مأمورون على أن نكون زينا. أنا أعتذر عن الإطالة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وعيا كاملا. شوفوا أكو دعاء من الإمام الحجة صلوات الله عليه، أن اللهم ارزقني لبا، لبا كاملا، لبا يعني عقل، اللهم ارزقنا عقلا كاملا. قولوا آمين. واقع أن الله إذا أعطاني عقل ما أحتاج فلوس، لأن العقل هو اللي يجيب الفلوس. أنا إذا عندي عقل ما أحتاج إلى منصب، لأن عقلي هو اللي يوصلني للمنصب. إذا عندي عقل ما أحتاج إلى أمور كثيرة، لأن عقلي سيرشدني إلى تلك الأمور. نحتاج إلى وعي أيها الأصدقاء. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين. قولوا آمين. نومة الغفلة، نومة شئنا. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه. هذه المهمة. ولا تجعلهما متشابها علينا فنتبع هوانا. يا رب لا تخلي الحق والباطل مشتبهين علينا اللي نضيع من نعرف الطريق. اللهم اجعلنا على الطريق، طريق محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين آل محمد طرفة عين أبدا. ليلة الجمعة أيها الأصدقاء، الموتى، الشهداء، الشهداء بالخصوص، كلهم ينظرون إلينا. اللهم ارحمهم برحمتك واسعة. اللهم اجعل مثواهم الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نحن على مستوى من العمل حتى نحافظ على دمائهم الزكية. اللهم ارحم والدينا، وارحم من قام بهذا المسجد وهذا الأمر. المرحوم لا أعرف اسمه، اللهم اجعله، المرحوم العيساوي، اللهم اجعله مع الحسين واكتبه مع الصالحين، وارحمنا وإياه يا أرحم الراحمين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.